علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما نفيسا أسماه كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. بين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كيف تتعامل مع النفس وما هو أو ما هي آثار الذنوب والمعاصي على قلب الإنسان. البعض يفعل المعصية ويتساهل يظن أنها هينة سهلة وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. فإن مثل ذلك محقرات الذنوب ما هي؟ من يعرفها؟ الصغائر. قال فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا بأرض فذهب هذا يأتي بشيء وهذا يأتي بشيء وهذا يأتي بشيء حتى يأتي هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به الطعام. فكذلك مثل محقرات الذنوب تجتمع على قلب الإنسان حتى تفسده. من أثار الذنوب والمعاصي على قلب الإنسان أنها تجعل العبد، لاحظ، يتلذذ بالمعصية. إذا وصل العبد أنه يتلذذ، يقول من آثار الذنوب والمعاصي أن العبد يصل إلى مرحلة يفعل المعصية لا للذتها وإنما ليسد حاجة في نفسه، وحشة في قلبه، لا تسد هذه الوحشة إلا بمعصية الله والعياذ بالله. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد، يعني الآن الذي يكثر من فعل الفاحشة تجد في البداية قد يفعلها شهوة، لكن فيما بعد يشعر بوحشة في قلبه، يقلب الدنيا، يريد أن يفعل هذه المعصية لا للذتها وإنما ليسد هذه الوحشة في قلبه. يشرب الخمر لا ليتلذذ بها كما قال الأول، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكانت دائي وهي دوائي بذاته كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولهذا يكون نتيجة هذا الأمر أن يذهب الحياء من قلب الإنسان، يذهب الحياء من قلب المسلم، فيصبح لا يتلذذ بالإيمان على حد قول الأول. يقول أن الشيطان إذا رأى بعض العصاة ماذا يقول؟ قال وإذا رأى الشيطان طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. لن يفلح، هو يقربه لكن لن يفلح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فنذكر هذا الكتاب لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تفعلها أنها تبني قلب المسلم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجعله يسير في هذه الحياة فيما يرضي الله ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام. بلغ بنا الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لكم أن هذه الأسابيع والأجزاء التي نقضيها معكم ستكون ختامها وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنكون قد حاولنا أن نقدم وأن نقرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تكون سببا في نيل شفاعته لمن تحدث ولمن حضر ولمن رتب ولمن دعا ولمن أمن. فنسأل الله أن تكون هذه الدروس سببا في نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. من ضمن الأحداث الكبيرة التي حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عمرة القضاء. ما خبرها؟ تعلمون في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وقع اتفاقية مع من؟ مع أهل مكة، تنص على مجموعة من البنود، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وفي هذا العام يعود، وبعد عام يأتي ليعتمر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة وبدأ في دعوته للقبائل ودعوة العرب إلى الإسلام، حتى عاد صلى الله عليه وسلم، انتهت خيبر في السنة السابعة، انتهت خيبر، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي في المدينة بعد خيبر شهر ربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء هذه العمرة، هو ومن صد عن البيت من الصحابة رضوان الله عليهم. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للمسير، أهل مكة يترقبون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبل لهم به عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قويت شوكته وقوي أصحابه وقويت دولته عليه الصلاة والسلام، فليس لهم أي منفذ لإيقاف عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام، تحلق المشركون عند دار الندوة، وماذا فعلوا؟ أخذوا يرسلون رسائل إشاعات إلى المشركين يقولون لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، إن النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه ليسوا أقوياء، فأخذوا يقولون يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، وسار الأمر في الناس. والدليل على هذا أن الناس خرجوا ليتأكدوا من هذه الإشاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون، هذه دولة ورعية، فلا بد عليه الصلاة والسلام أن يحتاط لهؤلاء الناس وأن يتحفظ لهم صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فلبس رداءه وأخرج كتفه الأيمن وقال لصحابته الكرام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. لابد الدعاية التي تكون ضد الإسلام، لا يجوز للمسلمين أن يبقوا مكتوف الأيدي، لا، لابد أن يردوا عليها، لابد أن يبينوا الحق، لابد أن يبينوا الخير، لابد أن يكشفوا الأباطيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن ينظرون إلى أن جيش المسلمين ضعفاء وهذا الضعف ليس من صالح المسلمين، قال: رحم الله امرأ أراهم من نفسه خيرا. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون القوة، فبدأوا يرملون، وهو الركض السريع في الأشواط الثلاثة الأولى. فقال الناس: أيهما وهنتهم، هؤلاء بقوتهم وصلابتهم وهكذا يطوفون بالبيت، ليس بهم قوة وليس بهم ضعف. حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم توقعوا، تعرفون الآن من السنة في الطواف أن يرمل الرجل الأشواط الثلاثة الأولى، وهو الإسراع مع تقارب الخطى. فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأهل هذا الحي من قريش، وأنها ليست سنة، وإنما فعلها لوقت محدد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم أنها سنة حينما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فكانت سنة ماضية إلى يومنا هذا. ولهذا المسلم إذا أراد أن يطوف، من المعاني العظيمة التي تشعره بقوة الإسلام أن يتذكر مثل هذه المواقف، فيتذكر قوة الإسلام وقوة المسلمين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، أدم عليه، طاف ببيت الله جل وعلا. وتعرف شوق المسلم إلى الكعبة شوق عظيم. بلال رضي الله عنه حينما هاجر إلى المدينة أخذ، والصحابة أخذوا يبكون مكة. مكة لها ألق في قلب المسلم ولها تعلق في وجدانه وفي حياته، إذا رأى الكعبة لا يرجع الطرف حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف جذلانا، إذا يشتاق إليها بعد نظرته لها فيعود إليها الطرف مرة أخرى، وهكذا قلب المسلم يهفو إلى بيت الله جل وعلا. حتى كان بلال رضي الله عنه وقد أصابته الحمى يقول: ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهي أسماء لنبات يوجد في مكة، فكان هذا ارتباط وصلة بمكة. فأراد الصحابة أن يطفئوا شوقهم وأن يردوا أنفاسهم وأن يكحلوا أعينهم برؤية بيت الله جل وعلا الحرام، فطافوا بهذا البيت، وأيضا أظهروا لهؤلاء المشركين قوتهم وقدرتهم وصلابتهم رضي الله عنهم أجمعين. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام، فأرسل المشركون وافدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أنجزت عمرتك فارحل عنا، خلاص انتهت الأيام 3، هذا الذي بيننا وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. سار النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في الطريق، ولاحظوا هذا الموقف العظيم، عرضت له طفلة صغيرة وأخذت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم. التفت لها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي ابنة عمه حمزة رضي الله عنها، طفلة صغيرة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فحن قلبه إلى حمزة وتذكر قتلته الشنيعة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فثم أخذها علي بن أبي طالب ودفع بها إلى زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكفلها ويرعاها. وهنا يقوم الصحابة ليختصموا على هذه الفتاة، هكذا هو، هذا هو التنافس والمسابقة والمسارعة في الخيرات والتنافس في طاعة الله عز وجل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون. إذا أردت أن تعرف معنى هذه الآية، انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فقام جعفر بن أبي طالب قال: يا رسول الله، أنا أحق بها، أنا أحق بها، هي ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا زوج خالتها. قال علي بن أبي طالب: لا يا رسول الله، هي ابنة عمي وأنا أحق بها. فقام زيد بن حارثة، لا انتهت الفوارق والعصبية والقبلية، انتهى، مولى ينافس الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، قال: يا رسول الله، أنا أحق بها فإنه أخي في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأحق بها جعفر، لأن خالتها لديه، والخالة بمنزلة الأم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخالة هي أحن وأشفق على بنات أختها من غيرها. فدفع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر بن أبي طالب. فانظر إلى كفالة الأيتام، إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المعاني العظيمة والجليلة، أن يفعلوا وأن يضحوا بكل ما يملكون من أجل أن ينالوا الخير والأجر عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. هكذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يتنافسون في طاعة المولى سبحانه وتعالى. هذا المعنى العظيم يدعونا إلى أن المسلم لابد أن يفعل كل ما في قوته من أجل أن ينال الخير والأجر من الله سبحانه وتعالى. المسلم بحاجة إلى الأجر، يبحث عن طاعة الله، يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا فعل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في تنافسهم في طاعة الله ومسارعتهم فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشهد